بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم خرابيش. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن قاعدة من قواعد التربية، قاعدة إن شاء الله هتكون نافعة زي القواعد اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن يعني التعامل مع أخطاء، إن المرحلة العمرية اللي هي من سنة لسبع سنين، يعني الطفل بطبيعته بيمر بأخطاء، وإحنا لازم نتعامل مع الأخطاء دي بأسلوب صحيح. اتكلمنا عن الأسئلة، كثرة الأسئلة برضو من سمات المرحلة دي، وإزاي نتعامل مع الأسئلة دي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قاعدة جديدة من قواعد التربية، وخاصية من خصائص المرحلة العمرية دي من سنة لسبع سنين، اللي هي المرحلة التأسيسية اللي بتأسس لكل بني آدم فينا. يعني كل بني آدم فينا أثناء المرحلة دي بيتشكل زي ما بنقول. خلينا يعني ما نطولش على حضراتكم ونبتدي على طول حلقتنا. في بدايتها خلونا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ورحمة بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله تعالى فيك شيخ محمد، وأسأل الله تعالى إليك.
جزاكم الله خيرا. شيخنا، يعني النهاردة هنتكلم عن الذاكرة، الذاكرة الحادة اللي بيتمتع بها الأطفال في بداية ومستهل حياتهم، في سن من سنة لسبع سنين. إزاي نقدر نستفيد بالذاكرة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لأبنائنا ولبناتنا؟
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. رب يسر ووفق وعلي كريم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم أمين يا رب العالمين.
الطفل يا شيخ محمد في هذه المرحلة ذاكرته بيضاء نقية، لم تلوث بمشكلات ولم تلوث بهموم ولم تلوث بشيء من الآلام، والحفظ عند الطفل في هذه الذاكرة قوي للغاية. هو قد يحفظ أشياء كثيرة جدا لا يدركها ولا يفهم معناها، ولكن مع ذلك الحفظ عنده قوي جدا. فلا ينبغي أن يستغل حفظ الأولاد أو ما نبدأ معهم به حفظ القرآن، ويتعلم الولد شيء من السنة زي مثلا كتاب الأربعين النووية، يبدأ يحفظ كل يوم حديث أو حديثين على ما يستطيع. يتعلم الولد أذكار الصباح والمساء، ويتعلم الولد الذكر زي كتاب حصن المسلم للشيخ القحطاني، أو زي كتاب مختصر النصيحة للشيخ محمد إسماعيل. يبدأ الولد يحفظ كل يوم ذكر من الأذكار، ذكر دخول المسجد، الخروج من المسجد، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، الذكر عند الطعام، بعد الطعام. يتعلم الولد مثل هذه الأذكار، يتعلم أدب الاستئذان، وده أمر غاية في الأهمية. يتعلم الولد الشعر، يحفظ شيء من الأبيات الشعرية الإسلامية. الولد يحفظ الأناشيد، يحفظ شيء من الأذكار، مع مراعاة أن يكون أسلوب التحفيظ شيق. يعني مسألة الترديد للأولاد وفقط ما عادش أسلوب قريب للأولاد. أنا ممكن أستخدم بروجيكتور، ممكن أستخدم صور للكروت الملونة مكتوب عليها ذكر من الأذكار، مفيدة جدا. عاوز أذكر ولا بنعم الله عز وجل عليه، زي مثلا تفاحة، أجيب له صورة فيها تفاحة، عايز أقول له نعمة أن ربنا عز وجل أكرمك بأسنان بتمضغ الطعام، أجيب له واحد أسنانه مش موجودة خالص. عايز أعرف الولد أن ربنا خلق فيه حيوانات في الكون، وعشان ده يعلق في ذاكرتي أجيب له صور تدل على هذا. والكلام ده حد منتشر جدا وموجود، ولكن محتاج مننا إلى مسألة البحث والتعب شوية الآن عشان نرتاح بعدين. فبنقول الطفل من خصائص هذه المرحلة أن عنده ذاكرة قوية، هذه الذاكرة لم تلوث بأفكار ولا هموم ولا غيره، فمحتاج أن احنا نضع فيها ما نريد وبأسلوب سهل ويسير جدا. ومن أقوى ما يعني يقوي الذاكرة عند الأطفال حفظ القرآن. أنا شفت أولاد في أحد قرى القليوبية، الأولاد عندها ست سنوات وختموا حفظ القرآن كاملا. ست سنوات حفظ القرآن كاملا.
ما شاء الله.
والله
ما شاء الله.
من الفاتحة إلى الناس. فكنت أتعجب جد لهؤلاء الأولاد، وحتى الشيخ مخصص لهم بعض الأكلات معينة في والله في الإفطار، مثلا العسل الأسود بقولك مفيد جدا للأنيميا، العسل الأبيض، التمر، استخدام التمر، وزيت كبد الحوت يقوي الذاكرة، بس محتاج الرجوع فيه إلى استشاري طبيب، يعني نسأله في هذه المسألة المدة قد إيه، والولد ده ينفع معاه قد إيه في اليوم، ملعقة اثنين حسب ما يخصص. فعايزين نقول إن الطفل في هذه المرحلة بيختص بذاكرة قوية، محتاج نستغلها بقى فيما هو صالح. احنا بنشوف الأولاد بتعمل مسابقات دولية وعالمية للغناء، ومسابقات دولية وعالمية للرقص والباليه، والأولاد بيكونوا نابغين جدا في هذه الوجهة. طب لو أنا استغلته للاستخدام الصحيح بلا شك سيعود على الولد نفسه وعلى والديه بالنفع في الدنيا والآخرة.
نعم. ويا ريت يكون عندنا مسابقات برضو يعني ايه بنفس الكيفيه وبالابهار المستخدم في المسابقات دي.
صحيح.
عشان نشجع الاولاد ونشجع البنات. لكن يعني انا متخيل ان بعض الاباء ممكن يجد من ابنه او بنته غياب موهبه الحفظ، ففي الحاله دي يعمل ايه؟
نقوي هذه الذاكره. نقوي الذاكره ازاي؟ في حاجه اسمها ذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. ولذلك احنا استخدام دايما يا شيخ محمد الصور مع المنطوق، الصور مع المنطوق بلا شك الاثنين يقوي الذاكره جدا.
تمام.
محتاج ان انا ارجع الى طبيب، هل الولد عنده مشكله مرضيه او ما فيش مشكله مرضيه؟ لو ما عندوش مشكله عضويه يبقى خلاص ده طبيعه الولد، بس استخدم ما يقويها زي كثره الترداد. لما نردد للاولاد الشيء اكثر من مره هذا يعلق في ذهنه. لما نيجي مثلا عايزين نحفظوا سوره الاخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نبدا مثلا بالايه ونكرر المقطع مره واثنين وثلاثه، نسمعه الشيخ المنشاوي وهو يقرا بترديد الاطفال عن طريق سماعه والحاجه مبهره يعني ما شافهاش قبل كده. فمساله التكرار مع الاولاد تقوي من الذاكره. في بعض الاغذيه والنباتات تقوي الذاكره عند الاولاد، ولا من استخدام التمر، من كثره اكل القرع العسلي بالذات مقوي جدا، استخدام زيت كبد الحوت، استخدام العسل الاسود، استخدام العسل النحل، ويسال في ذلك برضو اهل التخصص سيكون ادرى منا بهذه النقطه يعني.
تمام.
استخدام الزبيب الايراني المعروف نفس الكلام يقوي الذاكره. حاجه اسمها الكندر اللي هو اللبان الذكر المر المعروف عندنا، يقول لك اللبان الذكر في العامه هو لبان ينقع من الليل ويشرب منه الماء بعد الفجر في الصباح، امر جميل جدا. فعايزين نقول ان واجب على الوالدين استخدام بقى الاشياء النافعه للاولاد في هذه المرحله. طالما الولد عنده ذاكره قويه ابدا انا بقى اقوي هذه الذاكره اقوى، وان انا احفظ القران، اعلمه شيء من السنه، اعلمه شيء من الاذكار، شيء من الاناشيد، يحفظ شيء من الشعر. الولد من الحاجات القويه جدا وبتحفزه على مساله الحفظ ان انا اجيب له مايك واوصله بالجهاز واسجله.
الله.
فكره
جميله جدا.
جميلة هو.
فكره جميله ومبتكره. أيوة. وتخلي فعلا اولاد كتير من اللي هم بيرفضوا الحفظ بالطريقه التقليديه ان هو يحفظ تشجعه فعلا.
هو نفسه هيتشجع ان انا اقول له حبيبي اقرا يلا، وبعدين يبدا يقرا اقول له انا هسجل لك، ويكون جيد في القراءه يبقى مثلا يكرر الايه 5-6 مرات لما يحفظها، وبعدين يبدا يقرا. انا اعمل له مؤثرات صوتيه بقى. مؤثرات صوتيه اقصد لا شيء من الغناء ولا حاجه، ولكن اقصد حاجه تبقى مبهره للولد. اعمله ما كانه مثلا في ساحه حرم ولا في ساحه مكان كبير، وادي يسمع نفسه ايه ده، اقول له لا انت ربنا جعلك من ائمه الحرم، وده من والله ما ادعو بهذه الدعوه لاولادي. اولادي الذكور اقول له يا يوسف ربنا جعلك من ائمه الحرم، فيقول لي ابي انت ائمه الهرم، اقول له لا الحرم.
جميل جدا. طيب يعني ده بياخدنا لحاجه مهمه. انا يعني لازم نتكلم عليها، التشجيع بقى. التشجيع دوره ايه في المرحله العمريه من سنه لسبع سنين؟ لان انا بشوف ناس كتيره قوي يعني بيهمل الجانب ده، وانا متاكد ان التشجيع ليه دور مهم جدا في ان الاولاد يتميزوا وان هم يبدعوا وان هم يتفوقوا. فايه رايك يا شيخ؟
التشجيع يا شيخ محمد ده عامل مشترك بين كل الخصائص في المرحله العمريه. يعني الطفل العنيد محتاج مننا احنا نعمل
تشجيع.
الطفل الذي يقع مش عارف يميز بين الخطا والصواب ان انا اشجعه. الطفل اللي عنده كثره الحركه وفرط الحركه محتاج ان انا اشجعه. الطفل اللي ما بيسمعش الكلام بسهوله ومحتاج ان انا اردد الكلام عليه مره واثنين وثلاثه محتاج ان انا اكافئه واشجعه. بس انا دايما عايزين نقول للناس ايه؟ اوعى تخلي مساله التشجيع لاولادك مساله نفعيه.
ازاي؟
زي مثلا يقول له يا ابني لو صليت هديلك 10 جنيه. ولو حفظت هديلك 20 جنيه. ولو سمعت كلام بابا وماما انا هجيب لك هديه حلوه. اوعى يكون الطريقه طريقه ان الولد كل يعني كل ما افعل طاعه لابد لها من مقابل. مش يتعلم على كده
عشان مكلف الموضوع ده،
مش عشان مكلف هيبقى انتهازي. وهيبقى بيصلي عشان ده لا. انا عاوز ان انا انوع مره ان انا اثني عليه بالثناء حسن. جزاك الله خيرا بارك الله تعالى فيك. هذا فعل الاولاد الابرار، والاولاد الابرار الاتقياء ربنا بيجعلهم من اهل الجنه، والجنه وصفها 1-2-3-4.
تمام.
يبقى اتكلم مره،
يبقى انا اربطه يعني بالمحفزات المعنويه.
أحسنت.
ما تكونش كل المحفزات ماديه،
واعلق تمام. قلبه بالاخره. يعني مثلا اقول له الولد الذي يرضي والديه ربنا يرضى عنه. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فاقول له انت بتعمل ده اللي انت عملته ده عمل جبار. فالولد قاعد ايه عمل جبار اللي هو ايه يعني؟ ان انت تسمع كلام امي هذا عمل من الاعمال اللي دخلك الى الجنه، وطالما انا راضي عنك ربنا هيرضى عنك. ابدا ان انا احفزه واربط قلب الولد دائما بالامور الاخرويه. الولد مثلا بيقرا ايه من القران، اقول له حبيب قلبي انت عارف ان الايه اللي انت بتقراها الحرف فيها بس ب10 حسنات؟ ماما 10؟ طب عد معايا كده 1 2 3. انزل لعقليه الولد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شوف كتير قد ايه؟ ده في حرف ايه؟
حرف واحد. حرف واحد.
وربنا ده واسع عليم كريم.
والصفحه يعني بقى قد ايه؟
يا سلام، تعال نعد بقى مع بعض. عندنا الصفحه فيها 15 سطر، والسطر الواحد فيه مثلا 30 حرف او 25 حرف. اضرب بقى ال 25 شوف يطلع قد ايه.
يبقى الصفحه 4500 تقريبا.
اربع في قد ايه يا ابي؟ في قد ايه ده؟
ما تاخدش وقت خالص.
ما تاخدش وقت. شوف التشجيع وربط القلب الولد بالاخر. حتى في مساله التدريب والتعليم، والد بيلعب، بيلعب سباحه، بيلعب رياضه، بيلعب حاجه منشطه، انت لازم تتعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. انت قوي ولا ضعيف؟ لا انا قوي. طب خلاص ماشي، ونزل عقليته. انت ان شاء الله تعالى تبقى قوي زي سيدنا خالد بن الوليد. مين خالد بن الوليد ده؟ ده واحد من صحابه النبي. يعني ايه صحابه النبي؟ يعني الناس اللي عاشوا وتعلموا على ايد النبي
صلى الله عليه وسلم.
لازم افهمه بطريقه سهله ميسوره جدا. انت تبقى قوي زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مفيش حد هزمه خالص قبل كده. سيدنا عمر، مين سيدنا عمر ده؟ ابدا احكي له واقول له شيء قصه متعلقه بيه ولا حاجه من التاريخ ولا حاجه من السيره. فالمهم احنا بنقول يا شيخ محمد حتى تشجيع الاولاد وهو رايح يتدرب، لان احنا محتاجين الولد يكون قوي البنيه، وان الولد الفرط الحركه اللي عنده يبدا يخف شويه بسبب ممارسه مثل هذه الرياضات. نعم.
طيب يعني احنا اتكلمنا عن حاجات كتير، اتكلمنا عن التشجيع، وقبلها اتكلمنا عن الذاكره الحلوه، واتكلمنا عن اسئله الطفل، واتكلمنا عن التعامل مع الاخطاء. لكن يعني انا دلوقتي عندي سؤال مهم، ازاي بقى نقدر ان احنا نقول يعني المشاهدين الكرام لما يجوا يطبقوا الكلام اللي احنا قلناه، ايه هي الطريقه اللي يقدروا بيها ان هم يحولوا الكلام ده من معلومات نظريه ل يعني تطبيق عملي، ويقدروا ان هم يعملوا اللي احنا قلنا عليه؟ يعني انا عايز كلمه حوالين الاستعانه بالله عز وجل.
نعم.
في 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 هذا يعني في النقطه دي احنا عايزين نتكلم عن الاستعانه بالله عز وجل. ازاي ممكن ان الاستعانه بالله عز وجل تساعد يعني الاباء والامهات ان هم يقدروا يعملوا اللي احنا قلنا عليه؟
من اجل ان يعان على مثل هذه الامور يا شيخ محمد وطبقها تطبيق عملي مع اولاده، اول حاجه نعملها اللجوء الى الله تعالى بالدعاء. احنا ربنا علمنا كده، وندعي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وتدعي لابنك يا اختي بصوت عالي، يا ربي بارك في يوسف وبارك في هاجر وبارك في البراء وبارك في مريم وفي امهم واجمعنا في الجنه. الولد يسمع بودان ان انت ايه تدعي له.
طيب
الولد يشوفك وانت بتصلي وتبكي بنقيد ربنا في الايات اللي تخص الوصيه بالاولاد والوصيه بالنساء، تبكي الولد نفسه. والله يعني الكلام ده مجرب، الولد نفسه يتاثر بمثل هذا واجري لامه. بابا بيعيط لي، اقول له يا ابني في قرب من ربنا وصله بينه وبين الله. وسيدنا يعقوب لما فقد ابنه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. يعني لما يكون عندك حاجه فرغ اللي عندك مع ربنا وابكي وفضفض وقول اللي عندك. يبقى نعلق قلبي ولا من الصغر بالله تعالى. انا بقول لاخواننا واخواتنا عشان نعان على تطبيق هذه الامور تطبيق عمليه، محتاجين الاستعانه بالله. اثنين، صبر. صبر، مش يقول ايه انا بعمل بقالي شهر، ما الولد ما تغيرش. لا، مين اللي قال؟ قد يكون تغير في الاولاد اشياء انت مش شايفها، فاصبر. اصبر، وحين والصبر كنز من كنوز الجنه. سبحان الله، لا يعطيه الله الا لعبد كريم عندك، كما قال الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى.
سبحان الله.
ثلاثه، اوعى الولد يقع عمل حاجه حلوه وبعدين وقع في خطا تمحو كل اللي عمله. لا، وقع في خطا واعتذر، ما اقعدش اعيره، ممنوع. ما اعمل ايه؟ اشجعه واقدره واقول له انت تعرف ان الاعتراف بالخطا ده من اعلى الاشياء اللي ربنا بيحبها، انت تعتذر عما بدر منك. واذكر له موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيتكلم مع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، والاثنين حصل بينهم نوع من المحاوره ونوع من الخلاف، وسيدنا ابو بكر اغضب سيدنا عمر، مشى وراه قال له سامحني واغفر لي وتبقى وانا اخوك وانا حبيبك. وقرب للولد المفهوم بطريقه سهله جدا ميسوره هو يفهمها واشياء محسوسه حواليه. ثم عشان اشجع الولد اذكر له نماذج صالحه. نماذج في المجتمع، مش شايف كله فساد فساد فساد، لا، اذكر له نماذج صالحه. اقول له انت تعرف انا شفت ولد على اليوتيوب سنه قد سنك كده بيقرا القران بطريقه جميله جدا، حتى انت صوتك شبيه بيه، فين يا ماما؟ ادخل على اليوتيوب واسمعه بعض الايات. الولد نفسه سيبهر بمثل هذا. لازم نفكر شو محمد، ما يبقاش عفوا مخنا في اجازه يعني، محتاج ان احنا ايه نفكر دائما في الطريقه الابداعيه من اجل توصيل معلومات الاولاد عشان نصل باولادنا الى بر الامان.
نعم. طيب هنرجع تاني ونتكلم على حب اللعب عند نعم. الاطفال في المرحله دي
نعم.
يعني شيء اساسي زي ما احنا قلنا، لكن ازاي نقدر نستخدمه في يعني او نوظفه توظيف مبدع ومبتكر عشان نقدر نعم. احنا نعلم اولادنا نعم. يعني مهارات جديده وكده.
هذا ليس عيبا اللعب والمرح مع الاولاد، بل اللعب قد يكون وسيله واحد لكسب الخبرات
نعم.
منها بس مساله العمل الجماعي. العمل الجماعي ما هو بيلعب مع فريق، صح كده؟
تمام.
فهيتعلم ان الحياه فيها واحد بيهزم وواحد منتصر. هيتعلم يبقى انسان شجاع وعنده ثقه بنفسه، انه بيختلط بناس كتير ويجري ويدفع الكوره ويروح ويجز، كان مثلا بيلعب كوره او اعمال اي اعمال اخرى جماعيه. هيتعلم الولد تجميع الخبرات، هيتعلم الولد تنميه الذكاء، سينمى ذكاء الولد. وافضل وسيله للتعليم زي ما بيقول العلماء هي اللعب.
نعم.
فلازم واللاعب لابد من اختار لعبه مناسبه للولد. يعني مثلا ايه؟ الاولاد بينزلوا يقول لك انا عايز العب كاراتيه او العب تايكوندو او العب كيك بوكس او العب كونوفو او الكلام اللي زي ده. طيب في العاب فيها خطر على الاولاد زي مساله الضرب في الوجه والضرب بالقدم. طب انا ممكن اعلم الاولاد مثل هذه الالعاب من اجل الدفاع عن النفس فقط، ومن اجل وجود الثقه بالنفس فقط، وتجنب الضرب في الوجه وان يبتعد عن مثل هذا. ولا مثلا زي ما مش عارف الانحناء لغير الله، لازم يعلم الولد ان هذا خطا ولا يجوز. فانا عايز اقول ان في العاب محتاجين الولد يشارك فيها، ده بيتعود
ولكن بضوابط شرعيه صحيح. يعني نوجهه على بعض المخالفات الموجوده في بعض في الالعاب عشان يتجنبها، ولكن يلعب اللعبه برضه. ونفس الحكايه موجوده في السباحه كمان.
ما انا عايز صحيح. يعني مثلا كشف العورات لا ما ينفعش. اذا كنا بس مثلا الولد خلاص داخل على مرحله البلوغ، لازم يتعلم انه يلبس شورت طويل.
تمام.
يلعب مثلا بيه، ما يكونش ضيق ولاصق على الجسم، ما يكونش مثلا في عوره متكشفه منه.
تمام.
مثل هذا الكلام. عاوزين نقول يا شيخ محمد اللي علينا في مساله في خصائص اللعب والمرح، ما علينا الا ان احنا نرشد الولد ونختار له اللعبه المناسبه لي. مش ليا انا واخده النادي حابب هو او يلعب كاراتيه، ابقى جايب له كاراتيه. الولد عنده ميول ان يلعب سباحه، خليه يلعب سباحه. ولكن لو انا فرضت عليه شيء انا رغبه كاب او لعبته قبل كده وليس له ميول الي، هيجي نتيجه عكسيه، مش هيبقى حابب
صح
ومش هينجح فيه
صح.
تمام. فعايزين نقول وبرضو مع مسألة اختار اللعبة، لازم نختار للأولاد مين اللي هيلعب معاهم.
تمام.
من أجل إن احنا نحافظ على أولادنا من أصدقاء السوق.
طيب. وده بيخلق كمان حاجة جديدة عايزين أو نقطة جديدة يعني مهمة جدا، التنافس وحب التنافس من سمات المرحلة برضو، من خصائص المرحلة العمرية من سنة لسبع سنين. أكيد الرياضة بتنمي روح التنافس، ويعني أن الطفل بيقدر أنه هو يتنافس على في اللعبة أو يعني اللعبة اللي اختارها ويلعبها.
نعم.
وبكده نبقى نمينا عنده مهارة أخرى ووجهناها التوجيه الصحيح، بدل ما في أطفال كتيرة بيتنافسوا على الغلط.
صحيح.
نعم.
من خصائص هذه المرحلة زي ما حضرتك تفضلت حب التنافس والتفاخر وكذلك التنحر. فعايزين نقول إن الولد لو رشدنا في فكره عن كلمة التنافس في هذه المرحلة سيأتي بنتيجة مذهلة حتى هتنفع في دراسته. يعني مثلا قال الله تعالى في ذلك في التنافس المتنافسون. هل أقول الولد مثلا ما هيتعامل مثلا في آخر السنة عندكم في المعهد أو المدرسة مسابقة للقرآن وأنتوا مجموعة كبيرة، أنا متأكد أنت ابني وعارف قدراتك وانت ولد موفق، وطالما انك تصلي يبقى انت قريب من الله، وطالما انك قريب من الله ربنا سيوفقه، بس محتاجين نعمل خطه ان احنا نراجع بها المحفوظ اللي هو المحفوظ من اجزاء القران، وانا يقيني ان انت تطلع الاول باذن الله. انا دفعت الولد الى التنافس، ومع كده ما سببتش في قلب الولد غيره من الاولاد. ما اقولش له ايه ده انت طلعت وتخايب، ده اصحابك في الفصل الواد اللي اقل منك الضعيف اللي مش عارف عامل ايه افضل منك وجايب درجات احسن منه، هيحقد عليه
طبعا.
انما انا ابدا اتكلم مع الولد اقول له انا لا احب ان انت تكون متاخر، انت عندك قدرات جميله جدا وربنا حباك بذكاء. الولد يبقى قاعد، بابا بيتكلم عن مين؟ عنك. كثره تكرار هذا الكلام على الولد هيخلي الولد يندفع دفعا الى تفوق. تخيل لو ان مدرس كل ما يدخل الفصل مع الاولاد يقوم ماسك القلم الاحمر وقوم عامل كده في كراسة ولد، أو يكتب أنا يوسف ابني يكتب بخط كبير بخط سريع وخط لا يقرأه إلا الآباء، يعني خط مش واضح قوي، فقامت جار مدرسة كباله حسن خطك. هذا اليوم الأولاني. واليوم الثاني حسن خطك. واليوم الثاني حسن خطك. الولد قال لي يا أبي. قلت له نعم. قال لي ينفع معلش أخش الفصل؟
آه. يعني التصرف الخاطئ من المدرسة أو التعامل الخاطئ مع الخط السريع سبب عنده نفرة من أنه هو يروح المدرسة.
حلو كده؟ آه. من المدرسة. أخش الفصل؟ تكت المدرسة بارك الله تعالى فيك أحسن الله إليك كيفية التعامل مع يوسف في هذه المرحلة بالآتي 1 2 3 4 5 6 7 قلت ماضي عبد الرحمن منصور حضرة والله في كراسة ترى بعد إذنك بتروح تدي المدرسة روح الحصادي وديلها قلت لها ما ينفعش نقول للولد خطك وحش وأعمل له كده لا إن أنا ممكن لو خطه تحسن شوية إن شاء الله يكون 1% ما شاء الله خطك اليوم أفضل من أمس أنا عملت إيه في الولد
شجعته
وهم حاطط له نجماية وحطيت له ستيكر ألزقه على جبهته ولا حاجه يا سلام هيبقى الولد ده كانك يعني اخذت وديته عمره ورجعت بيه تاني هيبقى سعيد جدا وفرحان ولا عادت تلعب بيه 3 ايام في الشارع زي ما هو الاولاد لان العمره ممكن ما يسمعهاش او فرحان اللي يلعب في الشارع او اكلته اكله بيحبها جدا او قريبه لنفسه
وهي كلمه في الاخر بسيطه جدا
أحسن.
بيقولها المربي سواء كان المدرس او الاب او الام ولكن بتاثر تاثير كبير جدا قد تغير مجرى حياه الطفل ده
نعم
شيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه جزاكم الله خيرا
جزاكم سيدنا احسن الله تعالى اليكم بارك الله تعالى فيكم
مشاهدينا الكرام في نهايه هذا اللقاء اشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه وإن شاء الله بكرة مع عندنا حلقة جديدة مهمة فيها معلومات كتير جديدة على كل واحد فينا جديدة علي أنا نفسي وإن شاء الله نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام بسبب المهارات